بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوته و في درس نتعلم منه أحكام ديننا. ثم أشكر بعد الله عز وجل من كان سببا في إقامة مثل هذه الدروس، وأيضا أشكركم على حسن ظنكم بأخيكم وحضوركم لهذا الدرس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وأيضا أشكر من تفاعل مع هذا الدرس وفهم وأراد أن يفهم ما هذه المسائل التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الدرس الماضي وصلت أكثر من 23 ورقة أسئلة، فهذه لابد أن نجيب عليها، فتعذرونا إذا بدأنا بها هذا الدرس والدرس 88 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وانتهينا الدرس الماضي من كتاب الأذان ونبدأ اليوم بكتاب الجمعة، لكن لا بد من انتهاء من الأسئلة من الدرس الماضي، وهذا يدل على تفاعلكم وعلى أيضا حسن أدبكم وحسن فهمكم ورغبتكم أيضا في معرفة كل ما يتعلق بالمسائل التي مرت معنا. فأشكركم على هذا التفاعل، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإجابة على هذه الأسئلة بشكل سريع. السؤال الأول: هل لجلسة الاستراحة ذكر خاص؟ لا يوجد ذكر خاص لجلسة الاستراحة، عندما ينهض المسلم للركعة الثانية بعد ما ينتهي الركعة الأولى، الآن يقوم للركعة الثانية فيكبر تكبيرة الانتقال، هي واحدة، يكبر الله أكبر ثم استراحة خفيفة ثم يكمل، ليس هناك ذكر خاص لجلسة الاستراحة، وهي سنة كما ذكرنا في الدروس السابقة. لو ترك شخص السجدة الأولى متعمدا فما حكم صلاته؟ صلاته يعني الركعة التي ترك فيها السجدة متعمدا أو ساهيا، الركعة باطلة، الركعة باطلة، يجب عليه أن يعيد هذه الركعة. إذا هو في صلاته لا يعتبر هذه الركعة الأولى التي ترك فيها السجدة، لأن السجدة ركن من أركان الركعة، وإذا تخلف ركن من أركان الركعة بطلت الركعة، فعليه أن يبدأ الركعة الثانية ويعتبرها الركعة الأولى إذا كان في صلاته. أما إذا انتهت الصلاة وذهب وهو يعلم أنه ترك سجدة، فعليه إعادة الصلاة كاملة، عليه أن يعيد الصلاة كاملة، لأن السجدة ركن من أركان الصلاة. هل يقاس مرض الزكام والأمراض المعدية بأكل الثوم؟ لا يقاس، هذا مرض وهذاك أكل، ما لا يقاس عليه. والحديث مر معنا سابقا: من أكل ثوما فليعتزل مصلانا، لأن رائحته كريهة. أما من به زكام، وكلمة أمراض معدية عليها كلام، هل الأمراض تعدي أو لا تعدي، هذا تحتاج إلى تفصيل. لكن من به زكام ليس له عذر في التخلف عن الجماعة إذا كان زكاما. أما إذا الزكام شديد ووصل إلى درجة المشقة عليه، بل فيه أيضا شيء من الحمى، فهذا عذر. المرض عذر، إذا كان المرض فيه مشقة شديدة هو عذر للتخلف عن صلاة الجماعة. أيضا سؤال حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ذكرنا سابقا أن جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة أكثر العلماء على أنه سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بالوجوب، وذكرنا حديثين في هذا الباب فيها الأمر، واحد منها الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه في التشهد ولم يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فهذا هو الأحوط على الإنسان، لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو التشهد الثاني، لكن لو ترك تشهد صلاته صحيحة وليس عليه إثم إن شاء الله. هذا السؤال أيضا حكم التشهد في نفس السؤال تقريبا، قول اللهم صل على محمد في التشهدين، فما حكم صلاته؟ قلنا الآن صلاة صحيحة ما يضر، من يخرج منه ريح وليس له حيلة في منعها هل يمتنع عن المسجد؟ هذا مرض عند الفقهاء يسمى انفلات الريح، سلس البول، انفلات الريح، هذه أمراض قد توجد عند بعض الأشخاص ولها حكم خاص من ناحية الطهارة والوضوء، يتوضأ لكل وقت صلاة، لكن هنا المسألة تتعلق بحضور الجماعة في المسجد، فإذا كان هذا الريح رائحته كريهة ويؤذي الناس فأيضا هو عذر للتخلف، هو مرض من الأمراض وعذر للتخلف، لكن ما أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد أن كل الصلوات الخمس لا يصليها في المسجد بسبب خروج الريح منه، هذا يستبعد، لابد أن يعالج نفسه في أسرع وقت، لأن هذا مرض. كم مرة يكبر المصلي بعد المكتوبة؟ ذكرنا سابقا حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أنه كان يعلم انتهاء صلاة الناس بالتكبير أو بالذكر في رواية أخرى، مرة واحدة بعد ما يسلم الله أكبر ثم يستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يكمل الأذكار التي بعد الصلاة، لكن مرة واحدة يكفي، لم يحدد أو لم يذكر ابن عباس عددا من التكبير. قال لو صلى جنبي من أكل الثوم أو تفوح منه رائحة التدخين أو غيره هل أقطع الصلاة؟ أنت ما دخلك، هو الذي أكل الثوم، هو الذي، لا تقطع صلاة، أصبر وتحمل ولك الأجر والثواب، لكن لا تترك صلاتك وتقطع صلاتك لأجل أن الذي بجنبك هو في رائحة الثوم أو رائحة الدخان، فأنت ما دمت صليت وكبرت تكمل صلاتك، هذا ليس عذر في قطع الصلاة، ليس عذر، لكن إذا انتبهت عند الإقامة وتبينت لك الرائحة الكريهة التي تشغلك وتذهب الخشوع تستطيع تغير مكانك، تخرج من هذا المكان تذهب مكان آخر إذا استطعت، هل أجلس جلسة الاستراحة عند القيام من سجل التلاوة؟ لا، جلسة الاستراحة فقط عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة، هذه هي السنة، أما عند سجدة التلاوة ما فيه، يعني الإنسان الآن يصلي ثم قرأ آية فيها سجدة، سجدة التلاوة ثم نهض، لا يجلس جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة للقيام فقط، هذا الذي ورد في السنة، هذا الذي ورد. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول الصحابة في التشهد، هل كان هذا الوحي أم شيء آخر؟ لا، قلنا سابقا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو وحي، وحي من الله، وحي من الله عز وجل، والذي في التشهد هو النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا التشهد وأنواع التشهدات التي مر معنا. قد يكون السؤال كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان يقوله الصحابة في التشهد؟ لأنه سمعه بإذنه في واحد من أنواع التشهدات قاله الصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه بإذنه وأقره عليه، لماذا؟ لأن الصحابي جهر به، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا معناه كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقوله الصحابي؟ علمه صلى الله عليه وسلم بأن الصحابي جهر، سمعه بإذنه. هل يجوز أخذ أجر على غسل الميت علما بأن الأمر الآن أصبح منظم؟ شوف مسألة أخذ الأجر على العبادات بوجه عام لا يجوز إلا إذا تفرغ الشخص من قبل ولي الأمر، فرغ لإمامة الناس، هذا يسمى جعل، يجعل له راتب أو أجرة مقابل تفرغه للإمامة أو للخطابة أو لغسل الأموات أو لحفر القبور، واضح، وغيرها من العبادات. هذا باختصار الجواب. إذا تغسيل الميت عبادة من العبادات، فلا يأخذ الأجر مقابل العبادة، لكن لو فرغ هو موظف وظيفته مغسل موتى يجعل له جعل أو أجر أو راتب من قبل جهة عمله، فيأخذ مقابل تفرغه لا يأخذ مقابل عبادته، واضح؟ هذا الجواب باختصار. هل يجوز تكلم في صلاة الفرض للحاجة؟ كان يكون الإمام نسي ركعة في أحد الركعات ثم زاد ركعة والمصلون لا يعرفون، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عندما صلى بالناس ركعتين صلاة الظهر، سهى نسي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الناس وتكلم ذو اليدين: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا كله كلام حصل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اتجه للقبلة وأكمل الركعة الثالثة والرابعة، أكمل الصلاة، كان بنى على ما سبق. فهذا كله اعتبر الكلام للحاجة للضرورة، هذا الدليل. فالإمام أحيانا إذا نسي ولم يعرف ما الذي نسيه والناس خلفه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما يعرف الآن، نسي ركعة نسي سجود ما يعرف، فواحد من المصلين يقول له: أنت نسيت ركعة، نسيت السجدة الثانية، نسيت، يتكلم، ما يضر ولا يبطل صلاته لأن في حاجة لهذا الكلام. قال: متى يعود كل فقار لمكانه؟ أليس اليدين كان على الصدر؟ كيف هذا؟ تكلمنا في المسألة هذه، وخلاف أهل العلم أنه إذا قال سمع الله لمن حمده الآن قبل الركوع وضع يده اليمنى اليسرى في الصلاة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، الآن يرجع يضعها أم يسدلها؟ فالخلاف بين أهل العلم ذكرناه، ومنهم من قال يرجع كل فقار إلى مكانه يعني قبل الصلاة كانت يده مسدلة فيسدل، ومنهم من قال لا قبل الركوع كان وضع يده فإذا قال سمعه يعيدها يرجع كل فقار إلى مكانه. هذا الخلاف موجود، خلاف قوي بين أهل العلم، وكلهم يستدلون بالأحاديث الواردة، وأنا رجحت في قولي بأنه لا يفعل هذا الفعل، لا يضع يده اليمنى اليسرى في الصلاة، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفوا صلاته ما في واحد منهم ذكر، وصف يعني أدق التفاصيل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم واحد منهم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وضع يده اليمنى في الصلاة، لم يأتي. فهذا الراجح والله أعلم. سؤال أيضا: لو أردت الدعاء قبل السلام كيف أثني على الله وما أقول؟ هل هناك فما في ورد في الصلاة أنك عند الدعاء في الصلاة أنك تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا، الله في الصلاة، لم يأتي هذا الحمد والثناء في الصلاة. قل الدعاء وما تريد وادعو بما شئت، هذا بعد التشهد أو في سجودك ادعو بما شئت بدون ذكر الثناء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الدعاء العام. أما داخل الصلاة الله أعلم أنه لا يقال. كيفية وضع اليد والسبابة في التشهد؟ وضع اليد والسبابة في التشهد وما هي السنة؟ ذكرنا أيضا هذا الكلام، ذكرنا هناك خمس سنن، أن توضع اليد اليمنى على في التشهد اليمنى على الفخذ الأيمن ثم يقبض، يقبض يده، هذا القبض ثابت عند مسلم عند غيره، هذه سنة. ثم يشير بأصبعه، هذه سنة. يحلق بين الإبهام والوسطى، هذه سنة ثالثة. ثم يحرك أصبعه اتجاه القبلة، هذه كلها حديث ثابتة. هذه سنة رابعة. وفي سنة خامسة النظر في التشهد إلى الأصبع أيضا ينظر إليها جاء في الحديث. فهذه السنة, هذه السنة, ولا نقول أن تارك هذا الفعل ابتدع بدعة, لا, من وضع يده هكذا هو ترك سنن فاته أجر فعل هذه السنن, لكن لم يفعل بدعة, لم يفعل بدعة, لأن كاتب وما هي السنة والبدعة, فهي كلها سنن من سنن الصلاة. هل التعوذ من عذاب النار ورد في السنة الصحيحة؟ ذكرنا هذا, لكن في الصحيح البخاري ما جاء الحديث, لكن عند مسلم وعند غيره جاء اللهم نعوذ بك من عذاب النار, بل في الصحيحين لكن ليس في المختصر, جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. جاء إذن التعوذ, هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. فالتعوذ من عذاب النار ورد في السنة وصح في الصحيحين هذا الحديث, إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم, عذاب النار أو عذاب جهنم, هذا وارد في الروايات. الإمام إذا جلس لجلسة الاستراحة متى يكبر للقيام للركعة؟ حين, إذن ما له علاقة بجلسة الاستراحة. سؤالك ومتى يكبر إذا قام للركعة الثانية أو قام للركعة الرابعة, متى يكبر؟ واضح هذا السؤال. فجاء في الحديث حين يكبر, حين ينهض من السجود, فحين في نفس الوقت, وقت النهوض, وقت النهوض. وهذا عليه أكثر العلماء, وعند بعض المالكية قالوا لا, عندما ينهض ويستقيم هناك يقول الله أكبر, لكن كلمة حين تدل على أنه في وقتها, في وقت التحرك للقيام تقول الله أكبر, ولا ليس له علاقة في جلسة الاستراحة. قال إذا المأمومون ينهضون فيسبقونه للقيام, لا يجوز مسابقة الإمام, انتظر, انتظر إمامك يقوم ثم تابعه, لأن متابعة الإمام واجبة, لا يجوز مسابقة الإمام, فانتظر. نفس السؤال, هل يجوز تورك في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة؟ ذكرنا سابقا المسألة وبينا هناك أن هناك افتراش وهناك تورك في التشهد, ومن أهل العلم كالشافعي قالوا يتورك في كل تشهد سواء كان ثنائية أو ثلاثية المغرب أو العشاء, تورك عندهم وأخذوا بحديث التورك. ومن أهل العلم قالوا افتراش في كل أيضا تشهدات, وذكرت أنا قولا ثالثا في جمع بين الأحاديث, ومن استقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد وصفة جلوسه يتبين له أنه كان إذا في الثنائية كان يفترش الافتراش, أكثر الناس يفعلونه, وإذا كان الصلاة أو التشهد الثاني المغرب أو في الظهر العشاء العصر التشهد الثاني يفترش يتورك, التشهد الثاني يتورك, التشهد الأول يفترش, هذا في جمع بين الأدلة. وهذه كلها سنن من سنن الصلاة, سنن من الصلاة. كيف يتم التفريق بين الواجب والمستحب؟ هذا سؤال في أصول الفقه, لكن لا علاقة, لأن أحيانا نقول هذا واجب ويقول هذا مستحب, هذه سنة مستحبة. فالتفريق بين الواجب والمستحب عند الأصوليين, إذا جاء الأمر بهذا الفعل فالأصل أنه واجب, الغالب هذا هو الغالب, إلا إذا دلت القرينة, نفس الحديث في سياق أو حديث آخر, أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر, فهذه قرائن تدل على أن هذا الأمر للاستحباب. ثانيا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, كل فعل الأصل فيه أنه للاستحباب, إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه واجب, فهو يتبع للقرائن والأدلة, يتبع هذا, نفرق بين الواجب والمستحب حسب القرائن, حسب القرائن والأدلة التي ترجح. هذا باختصار. هل قول الله أكبر بعد الصلاة من أذكار الصلاة؟ لا, من الأذكار التي تقال بعد الصلاة, من الأذكار التي تقال بعد الصلاة, بعد السلام الله أكبر, هذا في صلاة الجماعة, في صلاة الجماعة ليس في كل الصلوات، كيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب والاستحباب؟ تقريبا نفس السؤال، من أكل ثوما وبعد ذلك نعناع وزنجبيل يخفف ويذهب الريح من فمه هل يذهب للمسجد؟ العلة هي رائحة الثوم، فإذا أكل ثوم وأكلت بعدها أي شيء يذهب الرائحة إذن اذهب إلى المسجد، لن تؤذي الناس لأن ذهبت الرائحة بهذه الأشياء التي أكلتها أنت. إذا العلة في الرائحة، إذا وجدت الرائحة هذا هو الإنسان، لا يجوز أن يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة في المسجد برائحة الثوم. ذكرنا الأدلة على ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما فليعتزلنا، فليعتزل مصلانا لا يأتي للصلاة. بل أحد الصحابة رضي الله عنه أكل ثوم وجاءها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وجد الرائحة، فأمر الصحابة أن يحملوه إلى البقيع، شوف، لأن رائحتها آذت المصلين. فهذا الإنسان إلى الرائحة، هل يجوز أن نطرد العمال إذا كانت رائحتهم كريهة من المسجد؟ لا تطرد الناس، أنت ما عندك صلاحية تطرد الناس، لا تطرد الناس، أن عليك تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. هذا العامل إذا كان في رائحة العرق رائحة كريهة تؤذي الناس أخبره علمه، لكن لا تطرده، ما عندك صلاحية تطرد الناس إلا إذا أنت إمام المسجد أو صاحب المسجد أو صاحب موظف الجهة الرسمية أمرت بهذا من صميم عملك، عندك صلاحية من المسؤول. أما أي واحد يجد واحد في رائحة ويطرده، حتى صاحب الثوم والبصل ما تطرده، أنت ما عندك صلاحية تطرده، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فقط. فلا يجوز أن تطرد إلا إذا صاحب سلطة. ما مصير من يعتقد أن المطر ينزل بسبب حقن الغيوم بمواد كيماوية؟ هل ينطبق عليه قول كافر بي ومؤمن بالكوكب؟ هذا حديث مرة معنا في الدرس الماضي، من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل كذا بنوع كذا بسبب الكوكب هو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا من اعتقد، نفس الجواب، اعتقد بأن حقن الغيوم هو الذي ينزل المطر، فاعتقد بهذا الحقن بهذا السبب، فنفس الحكم من يعتقد بأن هذا نوع كذا وكذا أو بفضل نوع كذا نزل المطر، نفس الحكم. أما إذا اعتقد بأن هذه أسباب والله عز وجل هو الذي ينزل المطر، حقن الغيوم سبب، ولكن الله عز وجل وإن شاء أنزل المطر لهذا السبب أو شاء الله عز وجل أن لا ينزل المطر، هذا لا يضر، هذا مؤمن بالله لأنه اعتقد بأن إنزال المطر من الله عز وجل ليس من هذا الحقن للغيوم بمواد كيماوية. واضح هذا التفصيل؟ مهم، هذا التفصيل مهم جدا. فإذا اعتقد بأن حقن الغيوم هو الذي أنزل المطر بغير مشيئة الله هذا هو الكفر بالله عز وجل. أما إذا اعتقد أن حقن الغيوم بهذه المواد الكيماوية هي سبب والله عز وجل هو الذي ينزل المطر إن شاء سبحانه متى شاء، فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. عرفنا الجواب. فعل الصحابي هل يقال عنه سنة أم لا بد أن يقال سنة صحابي؟ فعل الصحابي إذا كان تفسير قول الصحابي إذا كان تفسير لآية قرآنية وهو معروف بالتفسير ولو علاقة بسبب نزول آية فهذا يقال مرفوع حكما، يقال مرفوع حكما، يعني علمه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر حديث. أما فعل الصحابي المجرد، فعل الصحابي المجرد فهو اجتهاد، فهو اجتهاد من الحجة فيه، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع الناس أجمع الصحابة. ما فعل الصحابي بذاته ليس حجة، ليس حجة يقال هذا فعل صحابي، هذا قول صحابي، هذا اجتهاد صحابي، لكن يعتبر لأنه من أهل العلم، يعني الإمام أحمد في رواية وغيره من اعتبر أن فعل الصحابي حجة، لا يعتبر دليل لكنه حجة، حجة يعني يعتبر لا يقدم عليه غيره. فهذا الذي يقال فعل صحابي سنة صحابي. آخر سؤال، هل للمرأة نفس الحكم بالنسبة لكفت وجمع الشعر، علما أنه قد يظهر شيء من شعرها إذا تركته يسجد معها؟ المرأة لا يجوز لها إخراج شعرها ولو صلت في غرفتها، لا بد من تغطية شعر رأسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. خمار يعني ما يغطي الشعر، فإذا ظهر شيء من شعرها، أظهرت شيئا من شعرها، فالصلاة باطلة، لا بد أن تغطي جميع الشعر. ولذلك لا يجوز لها أن ترسل هذا الشعر إذا سجدت كالرجل، لا، المرأة واجب عليها، بل من شروط صحة صلاتها لبس الخمار، تغطية شعر الرأس، تغطية شعر الرأس. ومن أهل العلم استثنوا جزء بسيط من الرأس كخصلة أو غيرها، لكن الحديث عام: لا يقبل الله صلاته حائضا، هذا يعني بالغ، إلا بخمار. فالمرأة لا تترك شعرها، لا، لابد أن تغطيه بالخمار في الصلاة، ليست كالرجل، ليست كالرجل. هذا هو الجواب. اسمحوا لنا إذا طلنا نبدأ بدرس اليوم في كتاب الجمعة. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله رب العالمين أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لآخرون زمانا في الدنيا، نحن آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، فنحن الآخرون زمانا في الدنيا، السابقون يوم القيامة، سابقون منزلة وكرامة يوم القيامة، نسبق جميع الأمم في الفضل وفي المنزلة، هذا فضل عظيم. فنحمد الله عز وجل ليلا ونهارا أننا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحساب أولا، واجتياز الصراط أولا، ودخول الجنة أولا قبل الأمم السابقة، هذه نعمة عظيمة. أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، فهذا نعمة نحمد الله عليها ليلا ونهارا. كتاب الجمعة، يقول البخاري رحمه الله، هذا الكتاب الحادي عشر، كتاب الحادي عشر، وصحيح الإمام البخاري فيه 97 كتابا، الإسلام كله في صحيح الإمام البخاري. فعلينا بالصبر، وعلينا بالثبات على طلب العلم. وكتاب صحيح الإمام البخاري فيه كل الإسلام، فيه الإيمان، وفيه العبادات، وفيه المعاملات، وفيه السيرة النبوية، وفيه فضائل الصحابة، وفيه الغزوات، وفيه كتاب الفتن، وفيه كتاب الاعتصام بالسنة، وفيه 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 خير كثير. 97 كتابا، الآن نحن في الكتاب 11 مع الدرس 88 من هذا الشرح، شرح مختصر الإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب الجمعة. قال: الجمعة بضم الميم، ويقال الجمعة بإسكان الميم، ويقال الجمعة بفتح الميم، كلها لغات وكلها جائزة في لغة العرب. الجمعة، 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 فتح الجيم، هذا كلها جائزة بالضم، ويجوز إسكانها، وأيضا في لغة من لغة العرب بفتح الميم، بفتح الميم. الجمعة اسم من الاجتماع، اسم من الاجتماع يوم الجمعة، صلاة الجمعة، أضيف إلى الجمعة اليوم أو الصلاة، ثم كثر الاستعمال عند العرب وعند العلماء، كثر الاستعمال حتى حذف من الصلاة. تقول كتاب الجمعة يعني صلاة الجمعة، ما يحتاج تقول كتاب صلاة الجمعة، خلاص كتاب الجمعة يعني كتاب صلاة الجمعة. سمي اليوم بالجمعة لأن الله خلق آدم وجمعه في هذا اليوم، لأن خلق آدم جمع في هذا اليوم، هذا القول الراجح. هناك 6-7 أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني ورجح هذا القول. سمي اليوم يوم جمعة لأن خلق آدم جمع فيه، جمع خلق آدم في يوم الجمعة فسمي جمعة، هذا الراجح الذي رجحه ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني صفحة 353. في بعض النسخ كتاب الجمعة بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر البخاري هذا الحديث الأول، ولذلك قال باب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة، ثم أتى بهذا الحديث حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون زمانا في الدنيا، سابقون منزلة وكرامة، سابقون لكل الأمم في الحشر وفي الحساب وفي دخول الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب، بيد بمعنى غير الاستثنائية، غير الاستثنائية، بيد بيد يعني غير. والإمام الشافعي قالوا بيد يعني من أجل، من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، إذن بيد غير، سمونها غير الاستثنائية، بيت يعني غير، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، إذن نحن سبقناهم يوم القيامة لكنهم هم أوتوا الكتاب قبلنا، فأنزلت الزبور سابقا وأنزلت أيضا صحف إبراهيم وأنزلت الإنجيل والتوراة قبل القرآن، أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، كان هذا يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم، فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه للأمم السابقة، لكن اختلفوا فيه، اختلفوا لم يهتدوا اجتهدوا، فمنهم من قال هذا يوم الجمعة ومنهم من قال هذا يوم الجمعة، اختلفوا فيه باجتهادهم، ولذلك اجتهادهم أوصلهم إلى أيام أخرى، لكن هذه الأمة لفضلها وكرامتها عند ربها قال فهدانا الله له، هم اختلفوا باجتهادهم، لكن لفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نص لنا عليه، قال هذا يوم الجمعة هدانا الله إليه، هداية التوفيق والإرشاد والبيان، دخلت في كل الهداية من الله عز وجل ليس باجتهادنا، عرفنا أن هذا يوم جمعة وهو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد الناس، فهدانا الله إليه، هذا معنى اختلفوا فيه باجتهادهم أي الأيام، هو لم يهتدوا ليوم الجمعة، لكن هذه الأمة نحن هدانا الله إليه، هدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، كل الأمم السابقة تبع لنا، لنحن الأمام، هو الأول الجمعة، ثم يأتي بعد ذلك قال اليهود غدا، اليهود ورانا يوم السبت، النصارى بعد غد يوم الأحد، فنحن الأول، أول الأمم، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. حديث هذا فيه بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحمل راية هذا الدين ونبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع للناس، الناس بحاجة لما في القرآن وفي السنة، نعمل لهم هذه الهداية وهذا أيضا الشريعة السهلة السامحة التي ليس فيها حرج ولا فيها عسر على الناس، نتعلمها ونعمل بها ونحملها للناس ونعلم الناس هذه الشريعة السامحة السهلة الوسط بين الشرائع السابقة. فهذا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث فيه دليل على فرضية الجمعة، فرضية الجمعة، لأن الله عز وجل هدانا ليوم الجمعة، ليوم الجمعة، وفرض علينا صلاة الجمعة، فدليل على فرضية الجمعة. أيضا هذا الحديث فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فيه أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الهادي، لذلك من يهده الله فلا مضل له، ما أحد يستطيع يضل من هداه الله عز وجل. والذي يريد الهداية ويريد هداية الله يسلك طريق الهداية، يستقيم على دين الله عز وجل، الله عز وجل يهديه، يحافظ على الصلاة في وقتها، ويحافظ على الصلاة المفروضة، يحافظ على الجماعة، الله يهديه ويزيده هداية، وهكذا يؤدي الفرائض ويقيم الأركان ويأتي بالواجبات ويكثر من النوافل، فيهديه الله عز وجل أن سلك طريق الهداية. وهكذا ومن يضلل فلا هادي له، شخص أراد طريق الضلال وسلك طريق الضلال وأخذ بأسباب الضلال، من يستطيع أن يهديه؟ لا يستطيع، لو نصحت أنت ليل ونهار ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل وحده هو الهادي سبحانه وتعالى. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لذلك عليك أنت أن تأخذ بأسباب الهداية وأسباب الثبات، فيهديك الله عز وجل، يهديك الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة برحمته، واترك طريق الضلال، لا تسلك طريق الضلال، لأن الله عز وجل سيضلك، أخذت بأسباب الضلال سيضلك الله عز وجل، من يضلل فلا هادي له، فالله عز وجل يضلك إذا سلكت طريق الضلال. فعلى المسلم أن يختار الطريق الذي يناسبه، فإذا أراد هذا الطريق طريق الهداية فالله عز وجل يهديه ويوفقه ويفتح عليه سبحانه وتعالى من بركاته ومن رحماته. إذن الهداية والضلال بيد الله عز وجل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد.
هذه جاءت ورقة، ما أخذنا حديث الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ما أخذنا، الآن نأخذه إن شاء الله، ما أدري واحد سأل هذا السؤال. شاهد أن الآن وصلنا حديث الغسل، وقد مر معنا سابقا، مرت المسألة سابقا معنا، قد يكون هنا أو في درس آخر الله أعلم، لكن هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد معنى هذا فيها تأكيد أنه سمع هذا الحديث، لذلك هذا الحديث قال أهل العلم من الأحاديث المتواترة، لأن رواه أكثر من 15 صحابيا هذا الحديث: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث المتواترة لكثرة طرقه. فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قد يكون لفظ واجب ليس صريحا في الوجوب، وخاصة مع سياق الحديث، وأن يستنى يعني يتسوك، والسواك لم يقل أحد بأنه واجب، وأن يمس طيبا إن وجد ليذهب لصلاة الجمعة، والطيب لم يقل أحد أنه واجب، فكلمة واجب هنا قد لا تكون دليل صريح على وجوب غسل الجمعة، لكن جاء الأمر بغسل الجمعة، فهذه قرينة دلت على أن كلمة واجب هنا للفرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. فالأمر أكد وبين وهو قرينة على أن كلمة واجب في غسل الجمعة تدل على الوجوب، وقال بذلك كثير من أهل العلم. أما جمهور أهل العلم فقالوا الغسل من السنن، من سنن يوم الجمعة لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم يعني بالغ، ليس صبيا لم يبلغ سن الرشد، لا هذا بالغ، إذن واجب عليه أن يغتسل للجمعة، واجب عليه. واستدل بهذا الحديث من قال بفرضية غسل الجمعة، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان يرى وجوب غسل الجمعة، وعن عمار بن ياسر يرى وجوب غسل الجمعة، فرضية غسل الجمعة، وهو كما قال ابن المنذر أيضا قول أهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد، هؤلاء الذين قالوا بأن غسل الجمعة واجب فرض على كل بالغ يحضر لصلاة الجمعة، يحضر لصلاة الجمعة. وأن يستن، يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، هنا أن يستن ليس معناه يصلي السنة، لا لا لا، يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، طيب المعروف أي نوع من أنواع العطور والدهن المباح، المباح. تأتي هنا مسألة قد يشير لها بعض العلم، أو مسألتان تتعلقان بغسل الجمعة، هل الغسل الجمعة واجب في السفر؟ هذا السؤال الآن جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، أصلا المسافر لا تجب عليه الجمعة ما دام في الطريق ومسافر، لا تجب عليه صلاة الجمعة، فما دام أن صلاة الجمعة لا تجب عليه إذن الغسل لا يجب عليه، واضح؟ لأن غسل الجمعة مرتبط بصلاة الجمعة، فما دام أنا سقطت عنه فرضية أو وجوب غسل الجمعة صلاة الجمعة، إذا سقط عنه أيضا وجوب غسل الجمعة. هذا جواب على هذا السؤال. مسألة أخرى، متى يكون، ما هو وقت غسل الجمعة، متى وقت غسل الجمعة، هل يبدأ من أول يوم الجمعة أو من نهار يوم الجمعة؟ فجمهور أهل العلم على أنه من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، من بعد الفجر إذا طلع الفجر هذا وقت لغسل الجمعة إلى الزوال، إلى الزوال، هذا جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم قالوا لا، من بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال لا، قبل الزوال، قبل الزوال بفترة أو في ساعة أو ساعتين، ومنهم من قال لا، من أول يوم الجمعة. طيب متى يبدأ أول يوم الجمعة؟ هل يبدأ من طلوع الفجر أم يبدأ من غروب شمس يوم الخميس؟ يبدأ يوم وليلة الجمعة. فمن قال أن يوم الجمعة يبدأ من ليلة الجمعة، من غروب شمس يوم الخميس، الآن هاي صارت ليلة الجمعة، فالليلة دخلت في اليوم، فيقال هذا الوقت يغتسل أي غسل من بعد غروب شمس يوم الجمعة بنية غسل الجمعة لصلاة الجمعة، بهذه النية يجزئه، يجزئه. وهذا فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون صحيح، لأن يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، هذا هو المعروف. لذلك إذا غربت الشمس ليلة واحد رمضان قالوا دخل رمضان، يوم لازلنا نحن الآن غربت الشمس، غربت الشمس الآن في شعبان، آخر شعبان، رأوا هلال رمضان قالوا خلاص دخل رمضان، إذا دخل اليوم الأول من رمضان. هكذا اليوم عندنا عند المسلمين يدخل من غروب شمس اليوم السابق، يبدأ اليوم. لذلك هذا الذي نرجحه والله أعلم، بأن غسل الجمعة وقته من غروب شمس يوم الخميس إلى الزوال، إلى وقت صلاة الجمعة، بس بنية غسل الجمعة، غسل لصلاة الجمعة، ينوي هذا يجزئه إن شاء الله لظاهر الأدلة. عندنا وقت نقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وخرج الإمام أي قام ليخطب.
أحسنت. ورد سؤال يقول: هل كتاب البخاري فيه جميع الكتب في باب العقيدة والفقه؟ ذكرت أنا، قلنا هذا مختصر أو صحيح البخاري فيه 97 كتابا، وهذه كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب الاعتصام بالسنة، هذا كلها موجودة في صحيح الإمام البخاري، ففيه العقيدة وفيه الإيمان وفيه السنة وفيه السيرة وفيه الأدب، كتاب الأدب، فيه كتاب الفتن، كتاب الرؤى والأحلام، وهكذا كتب كثيرة، 97 كتابا. عليك أن تصبر حتى تأتي هذه الكتب إن شاء الله. يقول: سافر يوم الجمعة قبل الأذان بدقائق، أكثر أهل العلم قال لا يجوز السفر بعد الأذان، لا يجوز، لأن الله عز وجل حرم البيع والشراء وأوجب إجابة المؤذن للصلاة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني ما في سفر، ما في بيع، ما في شراء، لكن هذا يقول قبل الأذان. إذا قبل الأذان يجوز الإنسان يسافر، وإذا خرج من بلده ذاك الوقت إذا أراد أن يصلي في مسجد في الطريق يصلون الجمعة يصلي، وإذا ما أراد وليس عليه جمعة وليس لا تجب عليه الجمعة يصليها الظهر، يصليها الظهر ركعتين قصرا في السفر. فهذا هو الجواب: هل علي أن أقف وأن أصلي أو أذهب؟ ما حكم فعلي؟ قلت لك الآن يجوز تسافر ما دام لم يؤذن، يجوز لك أن تسافر تبدأ السفر يجوز، وإذا سافرت لا تجب عليك الجمعة، لا تجب عليك الجمعة، فإن شئت صلي وإن شئت صليها ظهرا أو جمعا مع العصر قصرا، أنت عندك رخص السفر. هذا الجواب. حديث الأخير في درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل هو المقصود هنا غسل الجنابة لابد الإنسان أن يجنب ويغتسل غسل الجنابة، أم المقصود هنا كغسل الجنابة كما قال كثير من الشراح: من اغتسل يوم الجمعة يعني غسل الجمعة لكن كغسل الجنابة؟ غسل الجنابة يبدأ الإنسان بغسل يديه ثم غسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جسمه كما جاء في صفة غسل الجنابة، لكن أكثر الشراح قالوا من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، هكذا ذكروا، لكن ظاهر الحديث ظاهر اللفظ يحمل على غسل الجنابة، يحمل على غسل الجنابة، يغتسل غسل الجنابة ثم راح. وظاهر الحديث فيه أن غسل الجمعة قد يدخل مع غسل الجنابة، يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ويكفي عن الوضوء، لأن خلاص اغتسل غسل الجنابة ثم راح، ما ذكر وضوء ولا ذكر غسل الجمعة في الحديث، وهذا الصحيح. إذا اغتسل غسل الجنابة على ظاهر الحديث يدل على هذا، يدل على هذا، يدل على هذا أن الوضوء خلاص دخل في غسل الجنابة لا يتوضأ، وهذا الراجح. ثم راح، راح يعني ذهب للصلاة، ثم راح ذهب للصلاة، متى راح؟ متى يبدأ الذهاب لصلاة الجمعة؟ أكثر أهل العلم قالوا من بعد طلوع الفجر، صلي الصبح وخلص صلاة الصبح طلعت الشمس يذهب إلى صلاة الجمعة، قالوا هذه الساعة الأولى، ثم راح جاء في الحديث في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بدنا، يعني الذي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى مبكرا له من الأجر والثواب كمن تصدق بناقة لوجه الله عز وجل، ذبح ناقة وتصدق بها وزعها على الفقراء والمساكين، أجره عظيم. هكذا الذي يذهب في الساعة الأولى، هكذا الذي يذهب في الساعة الأولى. وخلاف أهل العلم في الساعة الأولى، فمنهم من قال أنها من بعد طلوع الفجر، ومنهم من قال بعد طلوع الشمس الساعة الأولى، ومنهم من قال لا، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، هذه كلها قريبة من الزوال. وليس معناته أن الساعة يعني 60 دقيقة، لا لا، هذه الساعة أيام ما كان في 60 دقيقة، وما كان عندهم هذه الأسواع الموجودة عندنا. هناك ساعة يعني فترة من الزمن، هم يعرفونها فترة من الزمن يسمونها ساعة، فترة ثانية يسمونها الساعة الثانية. فهنا تقدير أهل العلم والشراح، والشراح والطاهر عليه أكثر أهل العلم أنه بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى، ثم فترة زمنية، ثم تأتي الساعة الثانية، ثم الساعة الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة التي هي عند الزوال، عند ما يدخل الإمام المسجد ويصعد على المنبر لخطبة الجمعة، هذه الأخيرة الساعة الخامسة. فأنت الآن قدر من طلوع الشمس إلى طلوع، وزع الساعات الخمس في هذه، قدرها. فإذا ذهبت في الساعة الأولى كأنما قال قرب بدنه، بدنه يدخل فيها الذكر والأنثى، يعني ناقة أو بعير، ها كلها تدخل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، بقرة أيضا نفس الشيء، بقرة أو ثور، ذكر أو أنثى يسمى بقر. وهذا يدل على فضل المبادرة، الحديث هذا فيه فضل التبكير للصلاة، فضل التبكير للصلاة، ولأنه من بكر أولا أجره أكثر، كأنما تصدق ببدنة بناقة كبيرة أجره أعظم. ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، هكذا الحديث. ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. إذن يقل الأجر كلما تأخرت عن الحضور لصلاة الجمعة، كلما بكرت زاد الثواب والأجر، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي دل عليه مثل هذا الحديث. فإذا خرج الإمام الآن زالت الشمس ودخل وقت صلاة الجمعة، عند أكثر للعلم هو نفسه وقت صلاة الظهر، وعند كثير منهم لا، من الضحى يبدأ وقت صلاة الجمعة. والمسألة فيها خلاف في كتاب المواقيت. الشاهد هنا إذا خرج الإمام في أيامنا، متى يخرج الإمام؟ وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، لأن ما حد يصلي الجمعة الآن وقت الضحى الساعة 9 و10 و11، ما حد يصلي صلاة الجمعة، خلاص الأمور صارت مضبوطة الآن، ما في فوضى الآن، كل شيء صار واضح. إذا خرج الإمام يعني بعد الزوال، يعني صعد الإمام المنبر، هذا المقصود فيه خرج الإمام، خرج من بيته وأتى وصعد المنبر، حضرت الملائكة يستمع الذكر، لأنه جاء في أحاديث أخرى أن الملائكة تسجل، يكتبون أسماء الحاضرين، والملائكة تقف على أبواب المساجد، جاء في أحاديث صحيحة عند البخاري وعند مسلم أن يوم الجمعة عند طلوع الشمس تأتي الملائكة في أبواب المساجد ومعها صحف، وتكتب أسماء الحضور، الأول في الأول، الأول بأسماءهم تكتبها، يكتبون الحاضرين لصلاة الجمعة. فإذا خرج الإمام صعد على المنبر، خلاص الإمامة طوت الصحف، الملائكة طويت الصحف، لأن جاء عند الإمام مسلم إذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون، هذا في صحيح الإمام مسلم حديث. فهذا معناه حضرت الملائكة، يعني الملائكة تركت الكتابة وطوت الصحف التي تكتب فيها أسماء الحاضرين وجلست تستمع الخطبة، هذا ظاهر الحديث. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة الاستماع الذكر، يعني استماع خطبة الجمعة. المساجد في يوم الجمعة ملائكة تحضرها، بدليل هذا الحديث، هذا الحديث الملائكة معكم في المسجد في صلاة الجمعة يستمعون خطبة الجمعة. وخرج الإمام أي قام يخطب، هذا تفسير، إذا خرج الإمام يعني قام يخطب، صعد على المنبر. الشاهد أن الحديث هذا فيه فضل الاغتسال يوم الجمعة، يعني من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح، فهذا يدل على فضل الاغتسال يوم الجمعة، بل فضل الاغتسال غسل الجنابة يوم الجمعة أيضا فيه فضل. بيان الحديث فيه دليل، وأيضا الحديث فيه فضل تبكير لصلاة الجمعة، كرم بدنة بقرة كبش أقرن وهكذا. السنة في التبكير يوم الجمعة إنما هي لغير الإمام، أما الإمام فالسنة التأخير، يبقى في بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. إذن هذه السنة تبكير هي لغير الإمام، لغير الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي للمسجد إلا وقت الخطبة، يخرج من بيته ويصعد على المنبر حتى لا يصلي تحية المسجد ركعتين، هذه خاصة في الإمام ويوم الجمعة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دليل واضح وصريح أن هذه سنة. وهكذا فعل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، هكذا يفعلون عندما يأتون للجمعة، يأتون ويصعدون المنبر مباشرة ويسلم ويجلس ويأذن أذان الجمعة ثم يخطب الجمعة ويصلي بالناس. فالسنة في التبكير لغير الإمام، أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. هذا ما في هذا الحديث. سؤال بس، حكم من كان جنبا يوم الجمعة فهل يغتسل غسل الجنابة ثم غسل الجمعة أم يكتفي بواحد؟ هذا السؤال له علاقة بتداخل العبادات، تداخل العبادات. ومن أهل العلم من قال من اغتسل الجنابة دخل فيه غسل الجمعة بدليل هذا الحديث استدلوا به، ومنهم من قال لا، غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، فلا بد من الغسلين، من الاتيان بالواجبين، والأمر سهل خاصة في أيامنا. أنت الآن إذا كنت على جنابة وأردت تغتسل الجمعة اغتسل غسل الجنابة وأنت في مكانك، غير النية، انتهت الآن غسل جنابة والماء يصب، غير النية، انوي الآن غسل الجمعة وعمم جسدك واخرج. فما الأمر سهل، لا ممكن تغتسل غسلين وأنت في مكانك، وأنت في مكانك بالنية، بتغيير النية، فهذا هو الأفضل، والخروج من الخلاف أفضل، يستحب الخروج من الخلاف. قال هل تجوز صلاة الجمعة في الساعة الأولى والثانية؟ من أهل العلم قال يجوز، قال يجوز، لأن هذا هو وقت صلاة الجمعة، هذا وقت صلاة الجمعة. نحن قلنا شكرناكم في أول درس على كثرة الأسئلة فزادت الأسئلة. المهم في علم، نحتاج للعلم، نريد نتعلم. من لم يدركه الوقت للغسل يوم الجمعة حضرها بدون غسل، لم يدركه، لم يستطع، نسي غسل الجمعة، حضر، هو معذور، معذور. كما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان معذورا عندما جاء وهو لم يغتسل للجمعة وأنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبين العذر رضي الله عنه. كل إنسان معذور، معذور، ما أتى بالواجب. حكم جلوس الإمام بين الخطبتين، يعني رغم أنه لم يصلي تحية المسجد، قلنا الآن الإمام ليس عليه تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت صلاة الجمعة خرج من بيته وصعد على المنبر وجلس عليه، سلم وجلس على المنبر، ليس عليه تحية المسجد. هذه استثناءات دل عليها الدليل، فالإمام له خصوصية، ليس من السنة أن يبكر للمسجد يتأخر، هذه سنة. ثم أيضا يدخل المسجد يوم الجمعة ويجلس على المنبر وليس عليه تحية، هذه استثناءات دل عليها الدليل. هل يجوز أن ينوي الشخص الغسل بعد أن دخل الحمام وهو يستحم؟ يجوز، النية في القلب، ما له علاقة باليد ولا الرجل ولا بالماء، ماء الغسل، النية في القلب، ينوي الآن دخل واغتسل الآن تذكر أن غسل الجمعة عليه أو غسل جنابة، النية، النية في القلب، ينوي في نفس الوقت ويكمل الغسل وهو غسل واحد. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب الماء وهو واقف؟ هذا ما له علاقة بالدرس نهائيا، على علاقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، رأى رجلا يشرب وهو قائم فقال أترضى أن يشرب معك الهر؟ فقال لا يا رسول الله، قال شرب معك شر من الهر الشيطان. فالأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يشرب قائما للأحاديث التي جاءت. بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب وهو قائم قال له رجع الماء اللي شربته لأنك شربته وأنت قائم. أحاديث دلت على أنه لا يجوز شرب قائم إلا لحاجة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لحاجة، شرب ماء زمزم في حجة الوداع وهو قائم لأن القربة والناس حوله، فإذا جلس وازدحم الناس عليه فكان في حاجة، فللحاجة يجوز الشرب. وأنت تأتي أحيانا بعض الثلاجات وما تستطيع، ما فيها لا بتشرب وأنت قائم وأنت عطشان، فهذه حاجة، هذه حاجة يجوز، لكن الأصل لا يجوز الشرب قائم. هذا ليس على العلاقة بالدرس، لكن هذا نتركه للدرس القادم، ما نريد نطيعكم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. نسأل الله يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.